لله والصلاة والسلام على رسول الله. سندكم إلى سيدنا الإمام العارف بالله بن المواهب عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، رضي الله عنكم وعنهم أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقف أحدكم خلف الصف وحده. ورأى مرة رجلا واقفا وحده فقال: هل لا جررت إليك رجلا فقام معك؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رجلا يصلي خلف الصف يقول له إذا سلم: استقبل صلاتك فأعدها، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. وتارة يسكت على ذلك. قال شيخنا رضي الله عنه: لا سيما أن ترك الصف الأول حياء من الله، كما يشهد له تقريره صلى الله عليه وسلم: من جاء فجلس خلف الحلقة وقال إن هذا استحى من الله، استحيا من الله، فاستحى الله منه، فاستحيا الله منه، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بدخول الحلقة. قال أنس رضي الله عنه: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكعا، فركع قبل أن يصل الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا عجل يدب إلى الصف راكعا. ودخل أبو بكر رضي الله عنه وزيد بن حارث بن ثابت رضي الله عنهما المسجد والإمام راكع، فركعا دون الصف ومشيا وهما راكعان حتى لحقا بالصف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من صلى منفردا ثم جاء شخص يصلي أن يدنو منه فيقتدي به ويقف عن يمينه. قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل على أصحابه بوجهه قبل أن يكبر فيمسح مناكبهم ويقول: تراصوا واعتدلوا، فإن تسوية الصفوف وسد خللها من إتمام الصلاة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى رجلا باديا صدره من الصف قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: فلقد رأيت الرجل عند ذلك يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة جهرية لا يكبر للإحرام حتى يقول: استووا وأنصتوا، وإذا صلى سرية يقول: استووا فقط. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تراصوا في الصفوف، فإن الشيطان يدخل في الخلل فيما بينكم بمنزلة الحلف، يعني أولاد الضأن الصغار. وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى يأمر بتسوية الصفوف ويقول: تقدم يا فلان، تقدم يا فلان. وكان رضي الله عنه يضرب بالدرة من يراه يتقدم على الناس من القصابين والزياتين ونحوهم ممن لثيابه رائحة كريهة، ويؤخرهم إلى آخر صف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. قال العلماء: وفي الحديث دليل على أنه لا يتقدم قريبا من الإمام إلى الأعلى إلا الأعلى فالأعلى، كما لا يتقدم على أعلى الملائكة أدناهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله وملائكته ليصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى من أصحابه تأخرا يقول لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل في النار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يخرج من الحجرة للصلاة إذا أخذ الناس مصافهم، وتارة يخرج قبل ذلك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت.
اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه، الذي قضى سبحانه وتعالى تقديمه وتكريمه، أدام الله عليه الصلوات والتسليمات وعلى آله وأصحابه ومن ثبت على منهجهم القديمة، وعلى آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم من أهل القلوب السليمة، وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد، فيواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بموقف الإمام والمأموم في الجماعة وكيف يقفون ويصطفون، وذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة رجلا واقفا وحده أي في الصف يصلي، قال هلا جررت إليك رجلا فقام معك. هكذا جاء عند الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، وقال وكان إذا رأى رجل يصلي خلف الصف يقول إذا سلم استقبل صلاتك فأعدها، فإنه لا صلاة لفردين خلف الصف، وتارة يسكت على ذلك. فجمع الأئمة بين الوارد في الأحاديث فجعلوا أن الإعادة على وجه الاستحباب، هكذا جمهورهم إلا الحنابلة. إذن فلا ينبغي أن ينفرد عن الصف أحد، لأن في الجماعة سر، فإن جاء يصلي جماعة والصف ملآن قبله فعليه أن يرتب أن يكون مع أحد أو يجر إليه أحد من الصفوف. فإذا فالأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفا متراصة، ويكره أن يصلي واحد منفردا خلف الصف دون عذر، ولكن صلاته صحيحة عند الجمهور إلا عند الحنابلة. عند الحنابلة من وقف الصف وحده أكثر من ركعة بطلت صلاته. إذن يقول الحنفية والمالكية والشافعية أن ذلك مكروه ولا يبطل الصلاة. وقد جاء في البخاري عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي راكع دخل المسجد والنبي في الركوع، فخاف أن تفوته الركعة فأحرم وركع ثم مشى إلى الصف، فذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له زادك الله حرصا ولا تعد، لا ترجع إلى مثل هذا، لا تحرم حتى تستوي في الصف وتدخل في الصف، لا تحرم وحدك. نعم، إلا أنه لم يأمره بالإعادة، وهذا دليل الجمهور في أن الصلاة صحيحة وأن الإعادة على سبيل الاستحباب. فصار عند الحنابلة من صلى وحده خارجا عن الصف ركعة كاملة بطلت صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة ويستأنف. واستدلوا بحديث استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف وفي اللفظ عندكم بالكتاب قال لا صلاة لفرد خلف الصف. إذن من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة قال أهل الفقه إن كان وجد فرجة في الصف يدخل فيها أو في صف متقدم كذلك لكونهم هم الذين قصروا بأن تركوا فرجة في شيء من الصفوف فله أن يخترق الصفوف ليصل إلى هذه الفرجة فيسدها لأنهم قصروا في تراصهم في الصفوف. في الحديث من رأى من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه فإن لم يفعل فمر مار فليتخطى على رقبته فإنه لا حرمة له. إذن سد الفرجة في الصفوف مصلحة عامة للقوم كلهم بإتمام صلاتهم فإن وجود الفرجة في الصف تقطع ثواب الجماعة عند بعض أهل العلم فإذا سدها حصل الثواب بالاتفاق لجميع المصلين ثواب الجماعة. وفي الحديث أيضا من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الحديث أحب الخطى إلى الله خطوة يمشي بها المؤمن ليسد فرجة في الصف الذي قبله. بعض المالكية يقول إذا كان الفرجة في صفوف متقدمة بحيث أنه بينه من الصف الذي يخرج منه ليدخل منه أكثر من صفين فلا وإن كان صفين أو صف فيدخل ويسد الفرجة. والجمهور قالوا يسد الفرجة ويمضي فإذا كانت بحذائه فينبغي أن يمشي على طول حتى لا يمر بين يدي المصلين. فإذا لم يجد فرجة فأي صف دخل والصفوف كلها مرصوصة وملعنة إلى الأخير من الطرف إلى الطرف. قال الحنفية ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه فإن لم يجد أحد خاف من فوات الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علما وخلقا. إذا واحد يعرف أنه متفقه وعنده خلق يقرب منه ويجذبه إليه حتى فإذا لم يكن عنده علم بالمسألة ولا فقه وإلا ما عنده أخلاق بيغضب عليه وبيصلح مشكلة. فإن لم يجد وقف خلف الصف بحذاء الإمام وعندئذ فهو معذور ولا كراهة هكذا يقول الحنفية. ينتظر من يصلي معه ومن يدخل يصلي معه فإن لم يجد أحد وخاف فوات الركعة فينظر إلى من عنده فقه وخلق فيقرب منه ويجذبه إليه فإن لم يجد قالوا إذن هو معذور فيقف بحذاء الإمام وتنتفي عنه الكراهة لأن الحال حال عذر. قال فإذا وفأيضا يقول بعض الحنفية فإذا لم يجبه أحد في من الصف الذي قبله فقد تم له العذر. يقول المالكية من لم يمكنه الدخول في الصف يصلي منفردا عن المامومين ولم يقولوا باستحبابي أن يجر إلى أحد ولا يجذب إلى أحد بل قالوا إذا جذب أحدا فلا ينبغي أن يطيعه الذي سمع جر وجذب لأن عند المالكية أن كلا من الجذب والطاعة له مكروه فلم يقولوا بهذه المسألة ولكن يكون عندهم معذور فيصلي وحده. ويقول الشافعية يستحب أن يجر إليه شخصا من الصف ليصطف معه فيستحب للمجرور أن يساعد الجارة فليقيم معه صف، ثم الذين في الصف الذي قبله يتقاربوا من بعضهم البعض ويسدون يلحمون الصف، ويصلي هو والذي استجره إليه وراءهم. يقول الحنابلة: ما لم يجد فرصة فصفوف ولا فرجة وجاء ودخل كيف يعمل؟ يقول: إن أمكن يقف عن يمين الإمام، لأن هذا موقف الواحد، لو كان إمام يصلي مع واحد يصلي يمينه إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه قالوا فله أن ينبه رجلا من الصف ليقف معه، ينبههم بكلامه ونحن حاوي إشارة، ويسن أن يتبعه من نبهه، بل الظاهر عندهم وجوب ذلك، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والتنبيه كما سمعت فيك عند الحنابلة بكلام ونحو حاوي إشارة لا بالجري، فاستنكر الإمام أحمد جره، ورأى أن ذلك ربما يؤدي إلى شيء من الـ من الـ من الـ من التخاصم والنزاع. وصحح جماعة من الحنابلة كما ذكر ابن قدامة أن الحاجة حال داعية فلا بأس أن يجر إليه أحد، وفي الحديث: لينوا بأيدي إخوانكم، وهذا من جملة ما يحتاج إلى اللين فيه. قالوا: فإن قربوا ونبى أحد واستجروا ما رضي فكيف يعمل؟ قالوا: حينئذ يكون معذورا ويصلي في الصف وحده. إذن علمت فضل الجماعة وسر الاتصال والارتباط وكراهة الانفراد، بل حتى في الجلوس في حلقات الذكر والعلم لا ينبغي أن ينفرد واحد، يجلس وسط الحلقة وإلا آخرها وحده، ممكن يدخل مع أهل الحلقة، فذلك هو الأولى. وفي الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم في مجلس وجاء ثلاثة، فأما أحدهم فوجد فرجة فدخل، وأما الثاني فاستحيا وجلس خلف الصف، وأما الثالث فأعرض، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم عن الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قالوا: وهذا الذي استحيا فجلس في وراء الحلقة صفوف الحلقة استحيا الله منه، قال شراح الحديث: من استحيا الله منه لم يعذبه أبدا، من استحيا الله منه لم يعذبه أبدا. فببركة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم نال هذه المنزلة. وذكر في مسألة أنه يمكنه أن يصلي وحده للعذر، قال شيخنا رضي عنه: لا سيما إن ترك صفره حياء من الله، كما اشتهر التقرير صلى الله عليه وسلم: من جاء فجلس خلف الحلقة قال: هذا استحيا من الله فاستحيا الله منه، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بدخول الحلقة، قال: دخل أبو بكر، بل أبو بكرة، أبو بكرة رضي الله عنه، فوجد النبي راكعا فركع قبل أن يصلي الصف، فذكر ذلك للنبي فقال: زادك الله حرصا ولا تعود. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا عجل يدب إلى الصف راكعا، أي من دون توالي الحركات، وفي دليل أنهم كانوا يطيلون الركوع. ودخل أبو بكر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما المسجد والإمام راكع، فركع دون الصف ومشيا وهما ركعان حتى لحقا بالصف. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من صلى منفردا، ثم جاء شخص يصلي أن يدنو منه فيقتدي به ويقف عن يمينه، ففيه التحاق بالرجل الذي يصلي منفردا، ف فحينئذ ينوي بقلب الإمامة بهذا الذي جاء خلفه ليحصل ثواب الجماعة. وكان يمر من صنف المجلس وكان صلى الله عليه وسلم يقبل على أصحابه بوجهه قبل أن يكبر فيمسح مناكبهم ويقول تراصوه واعتدلوه فإن تسوية الصفوف فسد خللها من إتمام الصلاة تسوية الصفوف وسد خللها. وهكذا كان سيدنا عمر بن الخطاب حتى قد يدور بين الصفوف قبل أن يحرم ومعه الدرة إذا وجد متقدم متأخر علاه بالدرة. فالتراص في الصفوف والاستواء فيها مهم من أعظم السنن. وسمعنا في الحديث خطر التساهل فيه أنه يؤدي إلى التخالف بين القلوب. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان صدر إذا رأى رجلا باديا صدره من الصف يعني متقدم على الصف قال عباد الله تصوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أي قلوبكم. قال النعمان بجير فقالت الرجل عند ذلك يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه أي يحرصون شد الحرص على تسوية الصفوف. ويأمرهم بتسوية الصفوف كان إذا صلى صلاة جليلة يكبر للإحرام حتى يقول استووا وأنصتوا وإذا صلى صلاة سرية قال استووا فقط لأن الإنصات يكون في الجهرية. وجاء في الحديث سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكان لازم يقول تراصوا في الصفوف فنشتان يدخل في الخلل فيما بينكم بمنزلة الحذف. يعني رأيت الشياطين كأنها الحذف قال والحذف صغار الضان يعني أولاد الضان الصغار فإذا فرج بين صف يدخل الشياطين للوسوسة عليهم فيدخلون من هذه الفرج يوسوسون على المصلين. وشياطين الموكلة بالوسوسة للمصلين يقال لهم خنزب كما أن الموكلين بالوسوسة على المتوضين يقال لهم الولهان. فالولهان يمسك المتوضي ويبسوس له يقول هذا ما هو صحيح هذا ما هو سلم لنا هذا يقول خليه بعيد الحضور في بالقلب مع الله تعالى مشتغل بوسوسته حتى يسرف في الماء ويقع في المكروهات بسبب انقياده لوسوسة الشيطان. الشياطين الموكلين بالوسوسة يقولون خنزب خنزب فيدخلون يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري الرجل كم صلى. وكان عمر رضي الله عنه إذا صلى يأمر بتسوية الصفوف فيقول تقدم يا فلان تقدم يا فلان. وكان رضي الله عنه يضرب بالدرة من يراه يتقدم على الناس من القصابين والزياتين ونحوهم ممن لثيابه رايحة كريهة ويأخرهم إلى آخر صف ويقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. قال العلماء في حديث الدليل على أنه لا يتقدم قريبا من الإمام إلى الأعلى فالأعلى كما لا يتقدم على أعلى الملائكة أدناهم إلا الأعلى فالأعلى. يقرب من الإمام الأعلى فالأعلى ينبغي أن يقدموا أولو الأحلام والنهاء كما قال يليني منكم أولو الأحلام والنهاء. إذن فهذه من المهمات والآداب في الصلاة. المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، حتى عبر عنه بإلزاق المنكب بالمنكب، ويقول صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. فليس المراد حقيقة الملاصقة والملازقة، ولكنه المبالغة في تعديل الصفوف، لا يترك في البين فرجة تسع صغار الضان الحذف. ثم يقول بعض الحنفية فيما بين الرجلين أن يفصل بقدر 4 أصابع، وهو قوي عند الشافعية، لكن المعتمد عند الشافعية أن يفصل بين رجليه بمقدار شبر. الأمر بتسوية الصفوف من أيضا من السنن للإمام، أن لا يحرم حتى يأمرون بتسوية الصفوف، حيث لا يتقدم بعض المصلين على بعض الآخر، يكونوا على سمت واحد. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، كما جاء في رواية مسلم وغيره، في لفظ آخر من إقامة الصلاة، في رواية من تمام الصلاة، رواية من إقامة الصلاة تسوية الصفوف. فقال بعض أهل الفقه بوجوب التسوية للصفوف لما ورد في الأحاديث: لتسوون صفوفكم خائفا الله بين وجوهكم. قالوا هذا وعيد شديد بالتفريط فيها حرام، وإن كان تصح الصلاة لمن لم يسوي الصف لكنه مكروه، وهو آثم على القول بوجوب التسوية. رزقنا الله إقامة الصلاة على خير الوجوه وأحبها إليه، ورزقنا نور الصلاة وسر الصلاة وبركة الصلاة وخير الصلاة، ويجعلنا من خواص أهل الصدق معه في كل شؤون الظهور والبطون في ألطاف وعوافي، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.